بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله شيئا مما ذكر الله سبحانه وتعالى من خبر السد الذي بناه ذو القرنين. هل ورد ذكر السد في القرآن؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، إلى آخر الآيات. نقف مع هذه القصة لأن الشخص يحب أن تعرض قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين فهي من القصص العظيمة التي نوه الله عز وجل بأمرها وفخم شأنها. حقيقة السد تظهر من خلال استعراض قصة ذي القرنين المذكورة في القرآن الكريم. نأخذ شيئا مما ورد في قصة ذي القرنين كما ذكر الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. هنا وجه سؤال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السؤال قيل كان من قبل اليهود، وذلك أنهم كانوا يتحرون أسئلة يفهمون بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعاندونه، يريدون أن يغلبوه بأسئلتهم، وسواء كان منهم هذا السؤال أو من غيرهم، فقد ذكره الله عز وجل في كتابه. ويسألونك عن ذي القرنين، أي صاحب القرنين، وسيأتي معنا إن شاء الله هل هو نبي أو ملك، والصحيح أنه ملك عادل من الملوك الصالحين العادلين. وكان لذي القرنين ذكر في التاريخ، كان له ذكر، والناس يتناقلون أخباره لا سيما عند أهل الكتاب، لأنه رجل طواف، طاف ما مكنه الله عز وجل من الأرض. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين، قل، أي قل لمن سألك، سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو عليكم أي سأقص عليكم قصته، لكن ليست كاملة. سأقص عليكم خبره وشأنه لكن ليس كاملا، إنما هو جزء من قصته وخبره وشأنه. لذلك قال الله عز وجل: سأتلو عليكم منه، أي بعضا منه، بعضا من أخباره، بعضا من قصته، وليس كاملا. ذكرا أي خبرا، سأتلو عليكم ذكرا خبرا نافعا كافيا، وإن كان شيئا يسيرا لكنه كاف. ثم قص الله عز وجل قصته القصيرة النافعة الكافية الشارحة لحاله وأمره. قال الله تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا فيه التأكيد على ملك ذي القرنين. ثبت الله عز وجل ملكه وسهل له ذلك الملك ولم يعسره عليه، وأعطاه قوة عظيمة ومكنه من الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده ومطلوبه. وسع الله عز وجل مملكته في الأرض، وأعطاه الله عز وجل من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يريد، على تحصيل ما يريد. وقال الله عز وجل: وآتيناه من كل شيء، أي ليست الدنيا كلها بيده، ولكن أعطاه الله عز وجل من الأسباب من كل شيء. وذلك لأن كلمة من كل شيء لا تفيد العموم لجميع الأرض كلها بحذافيرها، فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن ملكة سبأ قال عنها الهدهد: وأوتيت من كل شيء، أي مما يتم به ملكها، وليس كل ما في الأرض، لأن هناك ملك سليمان أوسع وأعظم، أوسع وأعظم. وهذا ذو القرنين أعطاه الله ملكا عريضا واسعا كبيرا، ولكن ليست الأرض بحذافيرها. لذلك قال الله عز وجل: من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه في قوة سلطانه وتمكينه في الأرض. ثم قال الله: فأتبع سببا. مكن الله له في الأرض وآتاه من الأسباب التي يتحصل بها على المقصود، قال: فأتبع سببا، أي اتبع الطريق الذي يوصله إلى مطلوبه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس. الملوك يتفاوتون، من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع. أما هذا الملك الصالح فقد انتفع بملكه واتخذ الأسباب التي يجول بها في الأرض. ماذا طلب وماذا قصد؟ أول مقصد له أن يبلغ مغرب الشمس، أن يضرب إلى مغرب الشمس مسافة بعيدة طويلة، ينظر أين تغيب الشمس وهل هناك أناس في منتهى المغرب أم لا. قال الله عز وجل عنه: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. ذو القرنين وصل إلى المغرب، إلى جهة الغرب، فلم يحل بينه وبين الاستمرار إلا العين الحمئة. وما هي العين الحمئة؟ إنها البحر العظيم الذي وجد الشمس في حسب نظره كأنها تسقط فيه، في البحر تغيب فيه، بحر بعيد، رأى أن الشمس تغرب في هذه العين العظيمة، في هذا البحر العظيم. ثم وصفت هذه العين بأنها حمئة، والحمئة بمعنى المسودة، وذلك لأن الماء إذا طال مكثه صار مقاربا للسواد، إذا رآه الرائي يرى سوادا. وصل إلى ذلك المكان لأن الله عز وجل قال: وجدها تغرب في عين حمئة. وليس معنى ذلك كما يفهم بعض الناس أنها تغرب في العين، لأن الله عز وجل لم يقل فإذا هي تغرب، وإنما قال وجدها، أي بحسب نظره وجدها تغرب، بحسب الرائي يجدها تغرب في البحر، وذلك لأنه إذا اطلع عليها من الشاطئ وجدها كذلك. ولم يقل الله عز وجل فإذا هي تغرب في عين حمئة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن في ذلك المكان البعيد في جهة الغرب أو في أقصى جهة الغرب وجد عندها قوما، وجد عندها قوما. قال الله عز وجل له يا ذا القرنين، خيره الله عز وجل، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله عز وجل بين في هؤلاء القوم الذين وجدهم في جهة الغرب، خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو بغيره من أنواع التعذيب أو يتخذ فيهم طريقة حسنة، بمعنى أنه يحسن إليهم. فالله عز وجل خيره، وكان ذو القرنين عاقلا عادلا، وكذلك أيضا بينا، لذلك قال أما من ظلم، انظر إلى حكم ذي القرنين في هؤلاء القوم، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الذي ظلم ماذا يقصد بالظلم؟ الظاهر من هذه الآية أن الظلم هنا هو الشرك، من أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه سيعذبه ثم يرد إلى ربه ينال عذابين، عذاب دنيا عذاب أو عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. أما من ظلم، لأن الشرك ظلم كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. تأمل هذه الآيات، قال فسوف نعذبه، بدأ بالعذاب الدنيوي ثم ذكر العذاب الأخروي، هذا في شأن الكافر في شأن المشرك. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بدأ بالثواب الأخروي إيش؟ قبل الدنيوي. في شأن المؤمن الصالح قال بدأ بالثواب الأخروي ثم ذكر الثواب الدنيوي كما سيأتي. فقوله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، نكرا أي ينكره المعذب، وليس معنى ذلك أنه مستنكر عند الله سبحانه وتعالى أو مستنكر على الله تعالى، بل هذا حق وعدل، لكن ذلك المعذب ينكر هذا العذاب، ينكره ويرى أنه شديد، يرى أنه شديد. فلماذا قدم العذاب الدنيوي في شأن الكافر على العذاب الأخروي؟ قال أهل العلم لأن الكافر هو لا يؤمن بالعذاب الأخروي، فالعذاب الدنيوي أردع له، يكون رادعا له بالعذاب الدنيوي. بدأ بالعذاب الدنيوي وهو أشق ما يكون على الكفار،
أشق ما يكون على الكفار العذاب الدنيوي، مع أن عذاب الآخرة أشد وأعظم، لكنهم لا يؤمنون بذلك. أما بالنسبة للمؤمن فإنه قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، والحسنى هي الجنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. له جزاء الحسنى، بدأ بالثواب الأخروي، لأن مطمع المؤمن إنما هو في الثواب الأخروي. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنقول له قولا سهلا وسنعامله معاملة حسنة. هذا الثواب الدنيوي، لكن ثواب الأخروي عند المؤمن أعظم، فقدمه، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا ما حصل في مغرب الشمس، وجد قوما اتخذ هذا الحكم فيهم، فعذب من كان مشركا بالله تبارك وتعالى، وأحسن إلى من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. قال الله: ثم أتبع سببا، واصل سيره وطريقه متبعا الأسباب التي توصله إلى مقصوده، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. انطلق جهة الشرق حتى وصل إلى قرب مطلعها أو موضع طلوعها، وجد قوما في ذلك المكان ليس لهم ستر، ليس لهم بيوت يستكنون فيها أو يكنون فيها أنفسهم، ليس لهم أكنان يحتفظون على أنفسهم من حر الشمس، بل هم يتخذون أسرابا في الأرض كالقبور إذا اشتد عليه أمر الشمس يدخل. هذا حالهم، وليس معناه أنه ليس لهم ستر حتى الثياب، فهذا لا دليل عليه، ولكن ليس لهم ستر من الشمس، يتقون بها حر الشمس، أي لا يواجهون حر الشمس. قال: لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم قال الله: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أن الله عز وجل يعلم علم اليقين بعلمه الواسع وخبرته الواسعة، فهو العليم الخبير، يعلم حال ذي القرنين وهو يتنقل من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس، يعلم حاله ويحفظه في حال سيره ويكلأه من كل آفة. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، فليس من شيء إلا والله عز وجل يعلمه من حالة ذي القرنين. هذا الموقف الثاني في جهة مطلع الشمس. الموقف الثالث وهو المراد هاهنا، قال الله عز وجل: فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الآن هذا الموقف الثالث، بلغ مكانا بعيدا وهو لا يزال في مطلع الشمس، لأن الحديث عن مطلع الشمس أخبر الله عز وجل عن مطلع الشمس، معنى ذلك أنه في جهة الشرق كما سيأتي. ثم ذكر الله عز وجل هذه القصة في شأن السد التي سنوضحها إن شاء الله في درس العصر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنذكر في هذا المجلس تتمة القصة في شأن وخبر ذي القرنين عليه السلام، ثم ننبه على بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها في يوم العيد، لأن هذا المجلس هو آخر مجلس من مجالس شهر رمضان المبارك. ذكرنا في الدرس السابق قصة ذي القرنين حين بلغ مغرب الشمس وحين بلغ مطلع الشمس. قال الله عز وجل في الموقف الثالث له: فأتبع سببا، أي سلك طريقا من مشارق الأرض، سلك طريقا آخر من مشارق الأرض، أي هو في جهة الشرق، حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية والجهة الغربية، وبين هذين السدين منفذ عظيم ينفذ منه الناس، وهي ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج. وهذان الجبلان مرتبطان بسلاسل الجبال إلى حيث شاء الله، ذات اليمين وذات الشمال. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين، وقف بينهما ووصل إليهما، فإذا هما جبلان عظيمان في الارتفاع والعلو، لا يمكن لأحد أن يعلو عليه، لا يمكن لأحد أن يعلو عليه. قال: وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما أي أمامهما، أمام هذين السدين الجبلين العظيمين، ليس بينهما ولا وراءهما بل أمامهما. قال: قوما، الله أعلم بهؤلاء القوم. ذكر بعض أهل العلم أنهم الأتراك، ولكن تعيين من يكون هؤلاء يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولكنهم قوم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، بمعنى أنهم لا يفهمون الناس ولا يفهمهم الناس، لا يفقهون، هم لا يفهمون لغة الآخرين، ولا يفقهون، لا يفهمون إذا تكلموا أن يفهموا غيرهم. والسبب في ذلك هو استعجام كلامهم أولا، ثانيا لبعدهم عن الناس، حتى صار الناس لا يعرفون منطقهم وكلامهم.
هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفهمون ولا يفهمون قولا ولا حديثا ولا يعرفون اللغات، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قد يقول قائل كيف لا يفهمون غيرهم وها هم يقولون يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض؟ الجواب إن الله عز وجل أعطى ذا القرنين أسبابا وألهمه بأمور علمية ومنها فهم هؤلاء، ألهمه الله ففهمهم دون غيره من الناس. ربما غيره يظل وقتا طويلا يريد أن يفهم كلامهم فلا يفهم، ولكن ذا القرنين بما أعطاه الله عز وجل من الملك العظيم والأسباب العلمية الواسعة قد فهم كلامهم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهذا الإفساد في الأرض يعم كل نوع من أنواع الفساد، أي أنهم هؤلاء يفسدون فيقتلون، هؤلاء ينهبون يأخذون الأموال، هؤلاء يشركون بالله تعالى، هؤلاء يفعلون كل شر وكل فساد. لذلك قال الله عز وجل عنهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بأي أنواع الفساد. فهم الآن بهذا الكلام يريدون من ذي القرنين شيئا، قالوا له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي سنعطيك يا ذا القرنين جعلا من المال، سنعطيك أجرا كبيرا، سنجمع لك كل ما بأيدينا، لأنهم نكروا كلمة خرجا يدل على عظمه وكثرته، فهم مستعدون لأن يأخذوا جميع ما لديهم على أن يحتموا من يأجوج ومأجوج. لماذا قالوا لي ذي القرنين هذا الكلام وقد رأوا أنه ملك عظيم قد بلغ المشارق والمغارب، المشارق والمغارب قد بلغ ذلك، فكيف يسألون يقولون نجعل لك خرجا؟ قال أهل العلم إنما قالوا ذلك خوفا من أن يرد طلبهم، ما يريدون أن يرد طلبهم، فهم سيبذلون له كل شيء، وإلا فهذا الملك الصالح قد فتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها، فهل نجعل لك خرجا أجرة جعلا من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي حاجزا يمنع وصولهم إلينا أو إلى أي أحد من الناس؟ وهذا يدل على أن أولئك القوم كانوا أقرب الناس مسافة من يأجوج ومأجوج، وعلى أن يأجوج ومأجوج بعد ذينك السدين. فأجابهم بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير، قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، الذي مكنني فيه ربي من الملك والمال والخدم والجنود وكل خير، خير مما ستعطوني من أموالكم ولو جمعتموها كاملة، خير من هذا المال الذي تعرضونه علي. وهذا كقول سليمان في هدية ملكة سبأ، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم.
وهذا من الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى التي لا يحتاج معها إلى أحد. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هذه القوة قوة بدنية، لأنه يريد من يعمل كثيرا، ولا يقصد بذلك القوة المالية، لا يقصد القوة المالية، وإنما يقصد القوة البدنية، أي بعملكم وآلات بنائكم التي معكم أعينوني. أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أعظم وأشد من السد. السد قد يكون من أحجار ونحو ذلك، أما الردم فلا يكون إلا من أوثق وأصلب ما يكون. لذلك هم سألوه شيئا يسيرا فأعطاهم أكبر وأكثر من ذلك، فقال لهم: آتوني زبر الحديد. الآن يبدأ العمل، يبدأ العمل لوضع ذلك الردم للحجز بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. آتوني زبر الحديد، والزبر هي القطع الكبيرة من الحديد، أي ائتوني بجميع القطع الحديدية. فإذا بهم يجمعون له الحديد، يريد حديدا أصلب ما يكون، لا يتفتت ولا يحصل له ضعف، فجمعوا له ذلك. ثم بدأ يطلب منهم عملا آخر، أن يذيبوا نحاسا، يذيبوا نحاسا. هذا النحاس الذائب المذاب سيحتاجه لبناء هذا الردم. بدأ ذو القرنين في بناء السد العظيم من الحديد، من الحديد وليس من الأحجار، حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى بين جانبي الجبلين، بحيث وضع كل قطعة فوق أختها، حتى ارتفع البناء جدا فوازى وساوى الجبلين. هنا يدل على أن الناس في ذلك الزمان كانت لهم قوة، ويدل على أن الذي أعطى الله به ذا القرنين قوة عظيمة، يرتفع بالقطع الحديدية إلى أن يساوي، يسد ما بين هذا الجبل وهذا الجبل، ثم يساويها في الارتفاع، بحيث لا يبقى خلل لا في جانبي الجبلين ولا كذلك أيضا من حيث الارتفاع. ثم قال لهم: انفخوا، أي انفخوا على هذا الحديد نارا، انفخوا من حواليه. فجعلوا ينفخون ليس بأفواههم، انتبه، هذا لا يمكن، ولكنهم ينفخون بآلاتهم العظيمة، نفخ بالآلات بالمنافيخ الكبيرة التي يزداد الحديد وهجا، حتى يصير ذلك الحديد نارا. ولا شك أن الحديد إذا أوقد عليه في النار يصير كالجمر، بل أشد من الجمر. فقال لهم: انفخوا،
حتى إذا جعله نارا، جعل ينظر في جميع هذا السد أو في جميع هذه القطع، قد صارت كل قطعة نارا نارا. بعد ذلك قال لهم: آتوني. بعد أن أوقد على ذلك الحديد الذي قد وضع قطعا عظيمة حتى ساوى بين الجبلين وسد منافذهما، قال لهم: آتوني أفرغ عليه قطرة، أعطوني النحاس المذاب، أعطوني النحاس المذاب. والنحاس المذاب يسمى قطرا، لذلك قال: أفرغ عليه قطرة، ولم يقل نحاسا، لأنه قد أذيب، كما قال الله عز وجل عن سليمان: وأسلنا له عين القطر، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه بدلا من المعدن الصلب القوي أن النحاس يذوب له حتى يصير كالماء، مثل عين الماء. وهذا من الملك الذي أعطاه الله سليمان. وها هنا لما طلب منهم ذلك النحاس المذاب قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فأخذ ذلك القطر وجعل يصب ويفرغ على كل مدخل أو فتحة، يصب على القطع الحديدية كلها، فإذا به يشتبك النحاس مع قطع الحديد ويلتحم ويستحكم استحكاما قويا لا نظير له. قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا فيه الإشارة إلى أن يأجوج ومأجوج علموا بهذا الردم، علموا بهذا السد، فجاءوا يريدون أن يتخلصوا منه، فأول وصولهم حاولوا ثقبه، ما استطاعوا لصلابته وقوته، قطع عظيمة من الحديد، حاولوا أن يرقوا عليه وأن يصعدوا عليه فما استطاعوا. قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروا، يعلو عليه ويصعدوا إلى الناس، وما استطاعوا له نقبا. وهنا ذكر الله عز وجل قوله: استطاعوا واستطاعوا. قال أهل العلم إن الاستطاعة، نفي الاستطاعة فيها مشقة وصعوبة، يدل على مشقتها وصعوبتها، أي أن النقب عليهم أشد من الصعود، مع أنهم لا يستطيعون لا لهذا ولا لهذا، لكن أيما أشد وأبلغ؟ الأشد والأشق عليهم هو النقب، أنهم ما استطاعوا، يعني مع كثرة ما عملوا وجهدوا في أن يخرقوا خرقا ما استطاعوا لذلك. بعد ذلك قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي. هذا السد، هذا الردم، هذا العظيم رحمة من ربي، رحمة من ربي علي، فليس بحولي ولا بقوتي. وهذا من رد النعمة إلى مسديها والاعتراف بذلك وشكر رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه مسدي النعم. وهذا حال الملوك الصالحين، الملوك الصالحون إذا فتح الله عليهم بشيء يذكرون نعمة الله ويشكرون الله على ذلك. وتأمل في قصة سليمان لما حضر عنده عرش ملكة سبأ، قال هذا من فضل ربي، مع أنهم ملوك ملكوا الدنيا ومع ذلك يرجعون الأمر لله ويشكرون الله على ما أنعم وتفضل. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذا ذو القرنين بنى وشدد في ذلك الردم حتى صار محكما قويا. بعد ذلك قال، لم ينظر إلى قوته، قال هذا رحمة من ربي، من فضله علي وإحسانه إلي، بخلاف أهل الكبر والتجبر. فأهل الكبر والتجبر إذا أعطاهم الله النعم ردوها إلى أنفسهم ولم يشكروا الله عز وجل. وتأمل حالة قارون، أعطاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، فلما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال مباشرة متكبرا متغطرسا إنما أوتيته على علم عندي. هو يعارض نعمة الله سبحانه وتعالى ويعارض أمر الله سبحانه وتعالى، فخسف الله به. أما الصالحون من الملوك من الأنبياء وغيرهم فإنهم يشكرون نعمة الله إذا حصل لهم فتح أو أمر عظيم. قال هذا رحمة من ربي، وهو رحمة على الناس أيضا، رحمة بالناس، لأن يأجوج ومأجوج لن يتركوا أولئك القوم وسينتشرون. فرحمة من الله عز وجل بالناس أن يحبسوا في ذلك المكان. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. إذا جاء وعد ربي، وعد الله عز وجل هو آخر الزمان حين يأذن بخروجهم، وخروجهم سيكون على أمور يقومون بها، مع أنهم يجتهدون كل يوم، يجتهدون كل يوم في ثقب ذلك الردم، يجتهدون ولا يفرط ولا يكسلون، يجتهدون، لكن لم يؤذن لهم بعد، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل الذي فيه الإذن بخروج هؤلاء، سيخرجون، ويكون ذلك في زمن عيسى عليه السلام الذي يؤمر بأن يحرز المؤمنين إلى الطور. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي منهدما مسوى بالأرض، وقيل أي طريقا كما كان، يصير طريقا ذلك الردم العظيم يدك وينهدم ويسوى بالأرض ويصير طريقا كما كان. وكان وعد ربي حقا، أي سيأتي ذلك الوعد ويتحقق لا بد منه ولا شك ولا محالة. هذه هي قصة السد، وفي هذه القصة فوائد كثيرة ومعلومات تزيل عنا إشكالات كثيرة، نتركها إن شاء الله تعالى لدرس لاحق بإذن الله فيما بعد هذا الشهر الكريم إذا يسر الله لنا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا تنبيه قبل الدرس، ألا وهو أن الشخص قد يسبل ثيابه سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من ذلك وبين الوعيد الشديد لمن تهاون في هذا الأمر، فيقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولا يحب أحد أن يعرض نفسه لذلك. فقد يفصل الشخص ثوبا طويلا ولكن لا يرفعه ولا يتعاهده، بل ربما لو جره ما عد ذلك شيئا، وهذا خطأ. ينبغي للمسلم أن يراعي مثل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتهاون بها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتهاون بهذا الأمر حين رأى ذلك الشاب الذي دخل عليه وهو على فراش الموت. عمر على فراش الموت، يدخل عليه شاب فيرى ثوبه طويلا قد جره ونزل عن كعبيه، فقال: ردوا علي الشاب. ثم نصحه فقال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أما بالنسبة للدرس فسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المجلس بعد العصر في أيامنا هذه اليسيرة، تكملة لما مر معنا في شهر رمضان من ذكر أشراط الساعة الكبرى. وكنا قد توقفنا عند قصة ذي القرنين وقصته في بناء السد العظيم الذي بناه من الحديد والنحاس، من الحديد والنحاس. لكن هنا ماذا يستفاد من قصة السد؟ هناك فوائد تستفاد من قصة السد الذي بناه ذو القرنين. أولا، أن الذي بنى هذا السد هو ذو القرنين، وسبب تلقيبه بذي القرنين ذكر أهل العلم عدة أسباب، فبعضها وجيه وبعضها ضعيف. فمما ذكر في سبب لقبه بذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا، بلغ قرني الشمس غربا وشرقا، لأن للشمس قرنان، لأن للشمس قرنين، المشرق والمغرب، وملك ذو القرنين ما بينهما من الأرض، ما بين المشرق والمغرب. وهذا هو قول الزهري رحمه الله، وعلق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وهذا أشبه من غيره، يعني هذا أوجه في السبب من غيره من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. وذكر العلامة العثيمين رحمه الله أن هذا هو المناسب، هو المناسب في سبب تلقيبه بذي القرنين. السبب الثاني، لأنه كان له في رأسه، كان له في رأسه شبه القرنين، ما يشبه القرنين، وهذا يفتقر إلى دليل ولا دليل. السبب الثالث، لأنه كان له قرنان من نحاس كالتاج الذي يوضع على رؤوس الملوك، تاج من نحاس له قرنان في رأسه، وهذا قول وهب ابن منبه ولكنه ضعيف، لأنه يقال: أين الدليل على ذلك؟
وهذا هو الذي ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله. سبب رابع لأنه ملك فارس والروم، وهذا من قول بعض أهل الكتاب. وسبب خامس أنه لقب بذي القرنين لقوته، ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى ممن ليس له قرون، وهذا يشير إلى قوة القوة التي أعطيها ذو القرنين، وهي في بناء السد وفيما أعطاه الله عز وجل من الأسباب لبلوغ مشرق الشمس ومغربها. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحقيقة أن القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين، لكن أقرب ما يكون للقرآن العظيم أنه المالك للشرق للمشرق والمغرب، وهو مناسب تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشمس: إنها تطلع بين قرني الشيطان، بين قرني الشيطان. هذا أوجه الأسباب في تلقيب ذي القرنين بهذا اللقب، أنه بلغ قرني الشمس. ما هو قرن الشمس عند النعسان؟ ما هو قرن الشمس؟ المشرق والمغرب. طيب، وأن ملك ذي القرنين بلغ ما بينهما. ما اسمه إذا كان هذا هو لقبه؟ اختلف في اسمه، والاختلاف ليس تحته طائل، لأنه لا يعتمد على دليل من القرآن أو السنة، وإنما هي أقوال مؤرخين يذكرونها، وهي مأخوذة عن الإسرائيليات، الروايات الإسرائيلية. فقيل هو عبد الله بن الضحاك، وقيل مصعب بن عبد الله ويرجع إلى قحطان اليمن، وقيل الصعب ابن ذي مرافد، وهذه أقوال كما علمت تاريخية مأخوذة عن الأخبار الإسرائيلية. أما في القرآن فقد صار علما له، صار ذو القرنين هذا اللقب علما عليه كالاسم تماما. وهذا ذو القرنين، هل هو الإسكندر الذي لقب بذي القرنين؟ هنا نبه أهل العلم، لأنه حصل في زمن من الأزمنة أن بعض الناس خلط الأمر بين من جاء متأخرا ومن كان متقدما مذكورا في القرآن الكريم. فنبه الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم على أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو غير الإسكندر المقدوني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما نبهنا عليه، نبهنا أنه ليس هو، لأن كثيرا من الناس وجد ذلك يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره. ولا شك أن هذا الفيلسوف الذي كان وزيرا للإسكندر متأخر في زمن متأخر جدا، قال: فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. قال: فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان وزيره الخضر، وهذا لا دليل عليه، وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا الذي ذكرنا أرسطاطاليس، هذا كان فيلسوفا. وقد كان بين زمانيهما أزيد من 2000 سنة، من 2000 سنة، فأين هذا من هذا؟ قال: لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور. هذا كلام من؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهل ذو القرنين نبي أو ملك عادل؟ هناك أقوال، منهم من قال هو نبي، ومنهم من قال وهذا أغرب منه هو ملك، هذا خطأ وغريب جدا، ولكن الصحيح أنه من الملوك العادلين الصالحين. وقد يقول قائل: نجد في القرآن أن الله عز وجل خيره، قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، هذا لا يلزم منه أن يكون نبيا، لأن الوحي قد يأتي على صورة من صوره وهي الإلهام، وهي الإلهام أنه يلهم ذلك فيحكم فيهم بالحكم العادل، يحكم فيهم بالحكم العادل، يلهمه الله عز وجل أن يحكم في هؤلاء القوم فيحكم، فليس فيه وجه دلالة على أنه كان نبيا. الفائدة الثانية أن مكان السد من جهة الشرق، من جهة المشرق وليس من جهة المغرب. الجهة معلومة أنها جهة المشرق، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ثم ذكر قصة السد بعد مطلع الشمس. هذا كما قال أهل العلم يدل على أن جهة يأجوج ومأجوج من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة النعاس، جهتين المشرق. طيب، من كان له جار قد نعس فليوقظه أو لينبهه، بارك الله فيكم. طيب، الظاهر قصروا في الحلوى، حلوى العيد. طيب، جهة المشرق، هذه جهة المشرق قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها بؤرة الفتن ومصدرها. واستمع للحديثين اللذين يبين فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن تأتي من جهة المشرق، ما تأتي من مكان أو من جهة أخرى. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو مستقبل الشرق أو المشرق، ألا إن الفتنة هاهنا، ويشير إلى أين؟ إلى المشرق. ثم يعيد: ألا إن الفتنة هاهنا، ويشير إلى المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر يعني ينبع الكفر ويكون في هذه الجهة رأسا فيما سواه من الجهات. ولذلك نجد عبر التاريخ أن الفتن انبعثت من جهة المشرق، العراق وما بعدها. فالخروج على الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقتله كان من جهة المشرق، أقبلوا من جهة المشرق خارجين عليه، والفرق التي ظهرت فرقة الحرورية من جهة المشرق، والقرامطة وثورة الزنج وغيرها من الثورات والفرق، بل الطوائف التي بلغت إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى، كلها خرجت من جهة أين؟ من جهة المشرق. وذكر المؤرخون أيضا أن التتار المغول أقبلوا من أين؟ من جهة المشرق. ويكون في آخر الزمان الفتن العظيمة تأتي من جهة المشرق، ليس المشرق العراق، بل وما وراءها إلى روسيا والصين وإلى آخره. هذه التي هي سلسلة نحو الشرق. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال يخرج من أين؟ من جهة المشرق، من جهة المشرق. وقد ذكرنا ذلك في الأحاديث الكثيرة. ويأجوج ومأجوج من أين يخرجون؟ من جهة المشرق. إذن بؤرة الفتن ومصدرها جهة المشرق. الشاهد أنه حددت جهة خروج يأجوج ومأجوج. أين جهة خروجهم؟ من المشرق. لكن هنا السؤال، هل يعرف المكان، مكان السد على وجه التحديد أم لا يعرف؟ هل يعرف أو لا يعرف؟ لا يعرف. الجواب لا يعرف. وقد حاول بعض الملوك وبعض المؤرخين أن يتعرفوا على مكانه، وذكرت هناك قصة لا سند لها، قصة ذكرت عن الخليفة الواثق واسمه هارون ابن المعتصم، أنه في زمن خلافته بعث بعض أمرائه ووجه معه جيشا سرية لينظروا في هذا السد ويعاينوه وينعتوه إذا رجعوا. فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقايا من الأبراج الكبيرة الشاهقة المجاورة لذلك السد، وأن عنده حراسا من الملوك الذين جاوروا ذلك السد، وأنه منيف وشاهق لا يستطاع، وكذلك أيضا رأوا جبالا عظيمة من هنا وهناك. ثم رجعوا وكانت غيبتهم أكثر من سنتين. ذكروا أنهم شاهدوا أهوالا وعجائب. هذا أو هذه القصة لم يذكر لها سند، لم يذكر لها سند، وظاهرها أنهم وصلوا إلى غير المكان المطلوب. وفي الأرض من الأمور العجيبة والغريبة ما قد يجد الشخص منها ويشاهد أهوالا وعجائب إذا ساح في الأرض أو ذهب هنا وهناك، لكن ليس بهذه الصفة، وأن له بابا وأن عليه أقفالا، هذه مما لم يرد ذكره في القرآن الكريم. ثم إنه يحتمل أنه إذا كان له أبواب، إذا كان له باب وعليه أقفال، أي هو المانع لهم الأقفال، لا كان أسهل عليهم في فتح ذلك الباب لكونه مقفلا، ولكنها صارت قطعة واحدة، القطع الحديدية كلها صارت قطعة واحدة من حديد ونحاس. هذا ما حاول بعضهم، وسيأتي مزيد بيان في أن بعضهم حاول أن ينظر، أما في زماننا فإنهم لم يدركوا مع وجود ما هم فيه من التقنية الحديثة والاختراعات وغير ذلك، ولكنهم لم يهتدوا إلى مثل هذا الأمر العظيم، دل على عجزهم. وأن أولئك الذين يصورون لنا الأرض ككرة هكذا، وأنهم قد نظروا إلى كل زواياها، أنه ليس الأمر كذلك وأنهم عاجزون. أم زد على ذلك الذين قالوا قد قسنا مساحة الأرض كلها، كذب. وزد على ذلك أولئك الذين يقولون وزن الأرض، قد وزناها من الجغرافيين والطبائعيين وغيرهم، يأتون بأشياء غريبة فيضحكون على الناس بأنهم قد فعلوا وفعلوا، ولكنه لم يحصل من ذلك شيء، يظهر عجزهم في أشياء يسيرة ما أطاقوا لها معرفة. مسحوا الأرض، قالوا نعم مسحناها وقسنا كم هي. ماذا صنع يأجوج ومأجوج؟ أمم عظيمة، أعداد كبيرة وكثيرة، وهي موجودة، وهي في الأرض، هي في الأرض وليست في أرض أخرى، هي في هذه الأرض. ذكر الله عز وجل أمرهم في القرآن، فأين هم؟ وكذلك أيضا الدجال ذكر أمره على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فأين هم؟ يقول بعضهم قد انتهى أمر الأرض هذه، نحن نطلع الفضاء الآن، ويسمونه فضاء لإنكار أن هناك سماوات لها طباق، هي طباق، يقولون فضاء، هذا فضاء واسع، يعني ما في شيء، اطلع ما في شيء إلى ما لا نهاية، يسمونه فضاء، لا يسمون الفضاء الذي إلى منتهى السماء فضاء، ولكن يقولون الفضاء أنه ليس هناك سماوات، اصعد هكذا إلى جو فارغ ليس فيه شيء، كذا يدعي هؤلاء. ولكن هذه الأمور ترد عليهم، وأيضا أتوا بغرائب وعجائب، الأرض تدور، الشمس واقفة لا تتحرك، والله عز وجل يقول والشمس تجري، كيف تجري؟ الجري انتقال من موضع إلى آخر، قالوا هكذا، هذا ما يسمى جري، هذا يسمى دوران، هكذا تلف هكذا خط، هذا معنى الدوران، لكن تجري لا. لبسوا على الناس بأنهم قد أحاطوا علما بالأرض، والله عز وجل يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا شاهدين يوم خلق الله السماوات والأرض، فكيف يدعون مثل هذه الأشياء التي هي ليست صحيحة بل هي مناقضة للقرآن الكريم. وللأسف يحسن منهج الغرب في هذه الطريقة بعض المسلمين، يحسنون هذا الأمر، اكتشاف علمي. ما هو الاكتشاف العلمي؟ الاكتشاف العلمي هذا جاء به ليصادم آيات من القرآن الكريم. انظروا إلى مكان يأجوج ومأجوج، مع أنهما أمتان عظيمتان يقال لهم أيها المتفلسفون المدعون أنكم أحطتم علما بالأرض كلها، المدعون بأنكم قستم مساحة الأرض فلم تبق زاوية إلا اطلعتم عليها، المدعون بأنكم قد وزنتم الأرض، فأين يأجوج ومأجوج؟ هذا سؤال موجه إليهم ولا يستطيعون الجواب، يظهر عجزهم بلا شك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.